الإيراني عباس عراقشي نظيره الصيني وانغ يي في بكين وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. مصدر في الخارجية الإيرانية أشار إلى عقد الجانبين مباحثات حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان عراقشي التقى النائب الأول لرئيس وزراء الصين وبحث معه العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وسبل تسريع تنفيذ برنامج التعاون الشامل الممتد لخمسة وعشرين عاما. وفي تصريح له أكد عراقشي على أهمية تنمية التعاون بين طهران وبكين في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تظهر جدية كبيرة في مفاوضاتها النووية مع الولايات المتحدة وتسعى للتوصل إلى اتفاق. وصرح رافائيل غروسي أن الوكالة ليست طرفا مباشرا في المفاوضات لكنها ستكون مسؤولة عن التحقق من تنفيذ أي اتفاق، معربا عن استعداد الوكالة للقيام بدورها كاملا إذا تم التوصل إلى تفاهم نهائي. وأضاف غروسي أنه على تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف موضحا في الوقت ذاته أنه لا يملك تصورا واضحا حول نتيجة المباحثات. نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين طالتا هدفين حيويين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد استهداف موقع حيوي في منطقة حيفا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، مشيرا إلى قصف سلاح الجو المسير هدفا حيويا آخر في المنطقة نفسها. وكانت صفارات الإنذار دوت في الشمال الفلسطيني المحتل حيث هرع المستوطنون إلى الملاجئ، فيما اعترف الإعلام العبري بسماع انفجارات ورجح يكون الهدف هو قاعدة رامات دافيد الجوية جنوبية حيفا. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 30 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 51,300، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 117,000 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصفت قوات الاحتلال بلدة بيت حانون شمالي القطاع، كما شنت غارة على منزل في حي شجاعية بمدينة غزة ما أدى إلى ارتقاء شهداء. هذا وتعرضت مستشفى الدرة بمدينة غزة إلى ضربات جيش الاحتلال ما ألحق بها أضرارا جسيمة. استنكرت وزارة الصحة في القطاع استهداف الاحتلال مستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة، وأكدت الوزارة أن القصف ألحق أضرارا كبيرة بقسم العناية المركزة ومنظومة الطاقة البديلة، مطالبة بتوفير الحماية للمؤسسات الطبية وتجريم ممارسات الكيان. في سياق موازن شددت الوزارة على أن المئات من مرضى غسيل الكلى في القطاع توفوا بسبب انعدام الأدوية الخاصة بهذا المرض. بدورها حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم النقص بمعدات مرض غسيل الكلى في غزة بسبب انعدام مخزون الأدوية. وإلى ملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ قدمت الولايات المتحدة وثيقة لمسؤولين أوكرانيين وصفتها بالعرض النهائي للرئيس دونالد ترامب. وألمح ترامب في هذه الوثيقة للانسحاب من الوساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق قريبة. تفاصيل أوفى حول الموضوع في سياق هذا التقرير.
جهود إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لدعم كييف تنسفها إدارة خلفه دونالد ترامب في سياق تنفيذ وعوده الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا. مقترح جديد لترامب لا يبدو أنه يرضي أوكرانيا وحلفائها الغربيين، خصوصا في ظل الحديث عن أن سيد البيت الأبيض حل الفريق المختص بجمع المعلومات حول ما يسمى الجرائم الروسية في أوكرانيا. مقترح أعلن مستشار الرئيس الأوكراني أنه تضمن أفكارا توافقت عليها بلاده وأخرى لا تقبل بها، فيما وصف المتحدث باسم الكرملين المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا بالصعبة وأنها تستغرق وقتا طويلا، لكن لا ينبغي توقع نتائج فورية من هذه العملية. وفي حين نقلت مصادر مطلعة أن بوتين أبلغ ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص أن موسكو قد تتنازل عن مطالبها بالسيادة على مساحات في 4 مناطق أوكرانية محتلة جزئيا لا تزال تحت سيطرة كييف، نقل موقع أكسيوس عن مصادر مقربة من أوكرانيا رؤية كييف حول انحياز الاقتراح الأمريكي تجاه موسكو، وأنه ينص على مكاسب ملموسة لروسيا، في حين يورد بشكل غامض وعام ما ستحصل عليه أوكرانيا، وأن إطار العمل لاتفاق السلام يتضمن اعترافا أمريكيا بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، واعترافا غير رسميا بالسيطرة الأخيرة على جميع المناطق المحتلة تقريبا. ويضيف أكسيوس أنه توجد مؤشرات أوكرانية على الرغبة في بحث وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما بدلا من إطار خطة ترامب للسلام. ولم يتم إقصاء الأوروبيين كما حدث في الاتفاق السابق، حيث تعقد محادثات بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في لندن لمناقشة خطة السلام. وحسب ما كشفت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية، فإن واشنطن ستقدم خلال الاجتماع خطة تسوية تتضمن 7 نقاط، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار وتخلي أوكرانيا عن الانضمام للناتو ووضع محطة زاباريجيا الكهروذرية تحت السيطرة الأمريكية، إضافة إلى توقيع اتفاقية بشأن الموارد المعدنية بين كييف وواشنطن.
ضرب زلزال بقوة 6 درجات واثنين بالعشرة على مقياس ريختر شمال مدينة اسطنبول التركية، ما أثار حالة من القلق في صفوف السكان. وذكرت إدارة الكوارث الطوارئ التركية أن مركز الزلزال كان في منطقة سيليفري وفي عمق نحو 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، مضيفة أن الهزة شعرت بها عدد من الولايات المحيطة. وأضافت الإدارة أن هزة ارتدادية ثانية بقوة 4 درجات وتسعة بالعشرة وقعت قبالة سواحل بويوك تشكمتشة شمال اسطنبول دون ورود أنباء عن إصابات أو وفيات جراء ذلك. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. رافائيل غروسي يشيد بجدية طهران في مفاوضاتها غير المباشرة مع واشنطن. القوات اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين نوعيتين في مدينة يافا المحتلة. وأكثر من 30 شهيدا في غزة جراء قصف الاحتلال المتواصل منذ فجر اليوم. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج والذي يأخذنا وإياكم إلى تاريخ الإسلام الزاهر وحضارة المسلمين الزاهية.
The مستمعين الأكرم، كنا قد تحدثنا حول فن العمارة عند المسلمين، على أن هذا الفن تنوعت أشكاله وظهرت معالمه الوضاءة في أرجاء عديدة منها إيران، وانعكس بريقه ولمعانه على مرايا الحضارات الأخرى. وحينما يكون حديث حول الفن المعماري في إيران، يبدو من الضروري تقديم مقدمة تاريخية، حيث نقول منذ القرن الرابع للهجرة أخذ مد الأتراك القادمين من آسيا الوسطى يتزايد، وقد شمل مناطق عدة مثل إيران والعراق وسوريا، وكان أن اعتنق هؤلاء الإسلام بعد دخولهم تلك الديار. وفي إيران استمر حكم هؤلاء الأتراك حتى بدايات القرن التاسع للهجرة، حيث قامت الدولة الصفوية.
نعم مستمعي الكرام، على ما يقرب من 600 عام كانت إيران مهد الفنون المختلفة ومنها الفن المعماري. وفي الحقيقة أن قيام الحكم السلجوقي في إيران والعراق وآسيا الصغرى وبلاد القوقاز كان انعطافة مهمة أدت إلى ازدهار الفن بأشكال عديدة في إيران. وأول بناء ذي أصالة جادت به أيادي المعماريين الإيرانيين في بدايات القرن الرابع للهجرة هو مرقد الشاه إسماعيل الساماني من الأسرة السامانية في بلاد بخارى. وأصبح هذا البناء نموذجا شيدا على نسفه فيما بعد أبنية المراقد الأخرى في إيران. وبناء مرقد الشاه إسماعيل الساماني مربع الشكل تعلوه قبة، وتزين هذا البناء بالعديد من الأشكال الهندسية، منها الشكل المثلث والشكل اللوزي. ومن الجدير أن نذكر هنا أن الأبنية التي راجت في إيران منذ عام 390 هجري حتى أواخر القرن التاسع للهجرة إلى جانب المساجد والمدارس الدينية هي أبنية المراقد والمقامات.
وفي العادة أعزائنا المستمعين، كانت أبنية المراقد دائرية أو مربعة أو متعددة الأضلاع، أما سقوف مثل هذه الأبنية فكانت بشكل هرمي أو مخروطي، وفي بعض الأحيان بشكل النجمة المتعددة الأضلاع. وكانت هذه الأبنية في البداية بسيطة مثل مرقد قابوس ابن وشمجير الذي شيد في منطقة تسمى جنبد كاوس في شمال إيران في عام 397 للهجرة. ومن بعد مدة أخذت التزيينات تدخل أمثال هذه الأبنية التي من نماذجها بقعتان تعودان إلى العصر السلجوقي تقعان في ناحية خرقان من توابع مدينة قزوين في إيران. ومن أنواع الزينة في هذين البنائين ما هو من الكلس المطبوخ أو الجص المطبوخ.
ومن المراقد التي شيدت في القرن الثامن الهجري في إيران حضرات المستمعين مرقد بير بكران على مقربة من مدينة إصفهان، ومرقد العارف الشهير بايزيد بستامي. وخلال العهد التيموري تطور بناء المراقد وتنوعت الزينة فيها، ومن أبنية المراقد في ذلك العصر مرقد العارف الخواجة عبد الله الأنصاري الذي بني على مقربة من مدينة هرات في عام 832 للهجرة. ومن الضروري أن نذكر أن العديد من المراقد في العالم الإسلامي كانت تلحق بأبنية أخرى مثل المساجد والمدارس والمستشفيات. ومن تلك المراقد ما شيد في العصر الأيوبي في مصر وسوريا.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقد أبدى الإيرانيون مهارة في بناء المساجد التي كانت تشتمل على الكثير من الأعمدة، ومن بعد زمن حلت أعمدة الطابوق محل الأعمدة الحجرية في المساجد التي دخلتها المقرنصات والمقوسات. ومن خصائص المساجد الإيرانية وجود الأواوين فيها، ولعله أسلوب في العمارة هو الأكثر شيوعا لدى الإيرانيين والذي يتواجد في بيوتهم أيضا. ودخل الأيوان في بناء المدارس الدينية منذ النصف الثاني من القرن الخامس الهجري. وغني عن البيان القول إن مدينة إصفهان في إيران مدينة الفن المعماري الإيراني والإسلامي الأصيل، واتخذ السلاجقة إصفهان قبل الصفويين عاصمة لهم، وهي مركز الفنون والصناعات المختلفة، ولا يزال المسجد الجامع قائما في إصفهان إلى يومنا هذا، وقد بني في عهد السلاجقة.
هذا ولا بد من القول مستمعين الأفاضل أن تصميم الأواوين الأربعة أول ما استخدم في المسجد الجامع في إصفهان. وفي المسجد الجامع في إصفهان، وكنا تحدثنا حوله أيضا في برنامج العمارة الإيرانية، صحن كبير في جوانبه الأربعة أيوانات. وفي عام 473 هجري أمر الوزير الشهير نظام الملك صاحب المدارس النظامية، وكان وزيرا للسلطان أولب أرسلان السلجوقي، أمر ببناء قبة من الطابوق الرمادي في المسجد الجامع في إصفهان. ومن بعد ذلك بنيت في هذا المسجد الشهير قبة أخرى، هي قبة تاج الملك، ويقال أنها أجمل من قبة نظام الملك، ويعتبر الطابوق مادة أساسية في تزيين الأبنية العائدة للعصر السلجوقي. وعلى هذا النمط من الزينة جاء المسجد الجامع في إصفهان، حيث يلاحظ أن مآذنه الدائرية الشكل مزينة بالطابوق.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
شكرا لحسن استماعكم لنا، والسلام خير ختام.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قصص من الحياة. شذرات ملتقطة من سير الصالحين.
درس عند دكان البقال، القسم الثاني. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم ونحن نتابع هذه القصة في قسمها الثاني والأخير. وخلاصة ما تقدم منها أن صاحبنا بطل هذه القصة كان قد استغرب من أستاذه، وهو أحد علماء النجف الكبار يوم ذاك، أي في أواسط القرن الهجري الرابع عشر. استغرب منه ما رآه منه عند دكان بقال جاء إليه ليشتري منه بعض ما يحتاج. وكعادته كان ينظر في عمل أستاذه السيد بدقة يمتاز بها، فاستغرب من السيد أن ينتقي من الخضروات ما لا يرغب فيه الآخرون ويشتريه بالثمن نفسه الذي يشتري به غيره الجيد من تلك الخضروات. قرر صاحبنا أن يستفسر من أستاذه عن سر ذلك، فغادر دكان البقال قبل أن يشتري منه شيئا، وسارع لمرافقة أستاذه الحكيم الذي عرف منه اهتماما بالغا في التأسي بسيد المرسلين وعترته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، لنتابع القصة فيما يلي. بعد أن سلم على أستاذه طلب منه أن يعطيه ما اشتراه لعياله ليحمله عنه، لكن السيد أبى واكتفى بالقول إن صاحب الحمل أولى بحمله. ولم يستغرب صاحبنا هذا الرفض، فقد عرفه من أخلاق أستاذه المجتهد في العمل بالسنن النبوية، ولكنه كان يأمل أن ينسيه حر ظهيرة النجف وكهولة السن هذه السنة النبوية فيفوز صاحبنا بكرامة معونته. لم ينس صاحبنا ما جاء لأجله، وكان واثقا من أن أستاذه لن يبخل عليه بتوضيح حكمة انتقائه لغير المرغوب مما اشتراه من ذلك البقال. فقد عهد أستاذه لا يرد من يسأله شيئا طلبا للمعرفة، فبادر لسؤاله عن الأمر دون مقدمات، فأجابه السيد دون مقدمات أيضا. قد يرى الآخرون فرقا بين هذا وذاك مما اشتريته من هذا البقال، ولكني وعيالي لا نرى فرقا بينها، فكلها من رزق الله ومن طيباته ما دام حلالا، وهو يفي في حصول الغرض المطلوب من الطعام. لم يقنع صاحبنا بهذا الجواب، رغم أنه لم يجد فيه خللا أو نقصا، لكنه شعر أن ثمة حكمة أخرى أكثر أهمية لم يفصح عنها السيد، فألح في السؤال عليه فلم يحصل على نتيجة، فانقذح في قلبه أن من المحتمل أن السيد يرغب في كتمان الأمر حرصا على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، أو حرصا على حفظ كرامة أحد. من هنا قدم لأستاذه تعهدا: لك علي يا سيدي أن لا أفصح عن شيء يضر بإخلاص النية أو كرامة أحد. اطمأن السيد لتعهد تلمذيه، فأفصح عن الحكمة الأهم لفعله وقال: اعلم يا ولدي إني قد علمت أن هذا البقال فقير الحال وعائلته كبيرة، فأحببت أن أعينه دون أن أسلبه همة الكد على عياله والكسب، فيعتاد على المعونات ويضعف شعوره بالكرامة، فهداني الله تبارك وتعالى إلى ما رأيت، فقررت أن أشتري منه ما أحتاج أنا وعيالي من طعام منه بالطريقة التي رأيت، فأنتقي من بضاعته ما لا يرغب فيه أحد، وهو ما اعتاد بقالو النجف على رميه في آخر النهار إذ لا يجدون له مشتريا، فأكون قد أعنته من حيث لا يدري، فأخلص نيتي من شوائب الرياء والسمعة، وأحفظ للرجل كرامته وهمته في الكسب والكد على العيال. رافق صاحبنا السيد إلى منزله، وقد قضى ما تبقى من الطريق في صمت غرق فيه وهو يفكر فيما عرف من علة فعل أستاذه السيد. كان يسائل نفسه: أعرفت الآن كيف بلغ هذا السيد ما بلغه من مراتب سامية؟ أعرفت كيف قدر على ما لام نقدر عليه من التأسي بسنن سيد المرسلين وعترته صلوات الله عليهم أجمعين؟ أجل، فقد كان صاحبنا يعاني من نفسه، وهي تهمس باستمرار في أذنه بأن من غير الممكن الاقتداء والتأسي بهؤلاء الأولياء ولو بمراتب دانية، ولكنه وجد فيما رآه من السيد ما يدحض تلك الوساوس. أجل، إن من الممكن التأسي بهؤلاء العظماء إذا أخلص العبد عمله لله تبارك وتعالى وراقب أفعاله ونقاها من الشوائب. كان هذا الدرس الذي تلقاه صاحبنا من أستاذه العارف عند دكان البقال. وحتى لقاء الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو التكليف الاجتماعي واجتناب الخطأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على قديم نعمه وعطائه ودوام فضله وآلائه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله بأفضل شريعة ليتم للناس مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآله، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، إنك حميد مجيد. بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا، المبعوث رحمة للأنام ودعوة للسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مراقبون من قبل الله تعالى في أعمالكم وأقوالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. الإنسان ككائن اجتماعي يتفاعل مع بيئته ومحيطه، يتأثر ويؤثر، وفي كل مجتمع في دائرته الواسعة أو في دوائره الصغيرة هناك آراء تسود في المجتمع، وهناك سلوكيات قد تكون رائجة في المجتمع، والإنسان بسبب نزعته إلى التكيف مع مجتمعه وبسبب طبيعته الاجتماعية فإنه يجد نفسه منجذبا للأخذ بما يراه سائدا في مجتمعه من آراء ومن سلوكيات. هذا الشيء السائد في المجتمع يرى الإنسان نفسه مدعوا للأخذ به والتماهي معه. ولكن من الواضح أنه ليس كل ما يسود في المجتمع من آراء ومن سلوكيات هو شيء سليم وصحيح، لأن المجتمعات كمجتمعات بشرية تبرز فيها أخطاء وتحصل فيها سلبيات وثغرات، وهذا شيء لا يستطيع مجتمع مهما كانت درجة وعيه ورقيه وكماله أن يدعي العصمة على هذا الصعيد. في آراء خطأ قد تنتشر في المجتمع، في سلوكيات خطأ قد تسود في المجتمع. الإنسان حينما يرى نفسه أمام رأي خطأ، أمام سلوك خطأ في مجتمعه، ماذا يفعل؟ نزعته الطبيعية للتكيف والتوافق الاجتماعي تدعوه للأخذ بما أخذ به الناس، وكما قيل حشر مع الناس عيد. هذه هي النزعة الطبيعية عند الإنسان. ولكن بما أن للإنسان عقل ووجدان، وإذا كانت له قيم دينية إنسانية يؤمن بها، فإن عليه أن يحتكم لعقله ووجدانه وقيمه التي يؤمن بها لكي يقوم على أساسها ما يسود في مجتمعه. الآراء السائدة في مجتمعك، السلوكيات الرائجة في مجتمعك، اعرضها على عقلك، اعرضها على وجدانك، اعرضها على قيمك الدينية التي تؤمن بها. ما وجدته منسجما مع عقلك ووجدانك وقيمك، أو على الأقل غير متناف مع العقل ومع القيم، من الطبيعي أن من حقك أن تأخذ به. ولكن إذا وجدت أن هناك رأيا سائد أو سلوكا رائج وعقلك يقول لك هذا خطأ، وجدانك يقول لك هذا خطأ، قيمك التي تؤمن بها تقول لك هذا خطأ، هنا يكون الامتحان أمام الإنسان. هل ينحاز إلى عقله ووجدانه وقيمه، أم يتماهى تحت شعار حشر مع الناس عيد. هذا هو الامتحان. أكثر الناس يتماهون مع السائد في مجتمعهم اندماجا مع المجتمع، وأيضا حتى لا يكون في معرض مخالفة المجتمع وما قد تجره هذه المخالفة من كلام أو فقدان لبعض مصالحه. وبعض الناس أكثر من هذا، أصلا يفقد الثقة في الأصل، يدري هذا خطأ، بعدين يشوف الناس ماشيين عليه يقوم يشكك، لا يمكن صح، يمكن هذا مو خطأ. مثل القصة المشهورة المرحوم جحا اللي قال للناس يوزعوا أكل في المكان الفلاني هو كذب، بس بعدين شافهم يتراكضوا قام يسأل نفسه، يعني صدق هالناس كلهم يتراكضوا على كذب؟ يمكن صحيح، يعني يكذب الكذبة ثم يصدقها. في بعض الأحيان الإنسان لضعف ثقته بنفسه وبعقله، مع أن عقله في لحظة التأمل والتفكير يقول له هذا خطأ، لكن لأنه ضعيف الثقة بعقله، لأنه لا يريد أن يتحمل ثمن المخالفة للسائد والرائج، يبرر لنفسه بالتشكيك فيما يعتقد أنه صحيح بسبب ضغط الواقع الخارجي الذي رآه أمامه في المجتمع. التوجيهات الدينية تريد أن تعطي للإنسان حصانة تجاه هذه الحالة. يا إنسان، أنت تعيش في المجتمع، انظر إلى الآراء السائدة في مجتمعك، إلى السلوكيات الرائجة، ما رأيته صحيحا خذ به، ما رأيته خطأ فلا يصح لك أن تقبل بالخضوع له. وهذا ما يشير إليه الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكونوا إمعة. شنو معنى إمعة؟ الرسول صلى الله عليه وآله يبينها، تقولون إن أحسن الناس أحسننا، إذا الإنسان عمل وشي زين إحنا هم نسوي الزين وياهم. إلى هنا والكلام جيد، إذا الناس سووا شي زين إحنا نسوي مثلهم، بارك الله فيك، هذا ممتاز. لكن الحالة الثانية، وإن ظلموا ظلمنا، لا، هذا غلط، هذا تصير إمعة، لأنك تابعت مخالفة لعقلك ووجدانك. لا تقولوا، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، هذا خطأ. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله يوجهنا: وطنوا أنفسكم، قرر مع نفسك، وطن، قرر، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا الأشياء الزينة اللي عند الناس، لا تتخلى عنها، لا تصير أنت متخلف عن ركب الإحسان في مجتمعك. وإن أساءوا الخطأ الموجود في المجتمع فلا تظلموا، لا تمشي في الطريق الخطأ. نصوص كثيرة عندنا في الإسلام جاءت لإعطاء هذه المناعة والحصانة للإنسان ألا يخذل عقله. أنت عندك عقل، لا تخذل عقلك أمام ضغط السائد والرائج في مجتمعك، إن هذا السلوك يعمله أكثر الناس، يفعله أكثر الناس، مو دلالة على أنه صحيح. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. كثير من الأحيان الناس يتبعون الظن، الأوهام، الأهواء. أمير المؤمنين علي عليه السلام فيما ورد عنه يقول: لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لرجل من أصحابه: لا تكن إمعة تقول أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس، هذا خطأ كبير. إذا عرفت الخطأ تجاوز، اجتنب الخطأ، وعليك أن تكون مؤثرا في مجتمعك، أن تساعد مجتمعك على تجاوز الخطأ، لا أن تنجر إلى الخطأ. هذا ما يوجه الدين الإنسان المسلم إليه. قلنا في بعض الأحيان يكون ضمن المجتمع بشكل عام حالة معينة رائجة، فكرة رائجة، قد تكون تلك الحالة مناسبة لزمن ما، لوقت ما، لكن تغير الزمن، تغير الظرف، ينبغي أن تتغير هذه العادة، هذا الأسلوب. بعض الناس ليست لديهم جرأة أن يبادروا لتغيير العادات والسلوكيات الخطأ في مجتمعهم. كل مجتمع يحتاج إلى ناس عندهم إرادة، عندهم جرأة، يقفون أمام الأخطاء، بالطبع قد يدفعون الثمن، يصير عليهم حكي، يصير لهم اتهام، يصير عليهم عتاب، لكن فيما بعد قد يصبح ذلك السلوك اللي كان في يوم من الأيام شاذ وكان محل استعابة، قد يصبح هو السلوك السائد. وكم من عادات تغيرت، وكم من عادات تبدلت إلى ما هو أحسن منها. وهذا ما يشجعنا عليه الحديث الشريف: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام الدين وقيم الحق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
غفران الذنوب يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني. يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني. يسعى بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا، وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك، اسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك، من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب. انكري احسانا وذكرني، يلي اقرب لي مني. ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل، أرحم العبد الذالي
يلتركته وما تركني يلي أقرب لي مني
يلتركته وما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنه وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها وإمامنا الباقر عليه السلام يقول من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر وإمامنا الصادق يقول عليه السلام إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك فإن الله تعالى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبعد